بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة المنهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا، ونشهد تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد؟ تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجهد. وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبده. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مصعده.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع شيخنا وإمامنا أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، ومع هذه المنظومة المباركة المسمات بمنهج الحق. توقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. هذا البيت أشار فيه رحمه الله تبارك وتعالى إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، فالإيمان 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأهل السنة والحديث يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء عن اليوم الآخر. وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى هو معتقد أهل الحق، ولهذا اكتفى بذكر هذا البيت الذي فيه إشارة، بل فيه ذكر لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. ولهذا الناصح لنفسه، العامل على نجاتها، يعقد قلبه على هذا المعتقد فيؤمن بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. فمما يؤمن به القبر ويؤمن بعذابه ونعيمه، ومما يؤمن به البعث والحشر والحساب، إلى غير ذلك من التفاصيل التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ويؤمن بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون في الجنة ومما يكون في النار، ومما يكون في النار. وأن أعظم النعيم هو رؤية أهل الإيمان لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وذاك ما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يعقدون قلوبهم على الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. ثم بعد ذلك ساق جملة من الأبيات يتكلم عليها أهل العلم تحت مبحث براهين التوحيد، تحت مبحث براهين التوحيد. توحيد الربوبية جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا، وكذلك جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التوحيد لم ينكره أحد من حيث الجملة، من حيث الجملة لم ينكره أحد، وحصل في بعض مفرداته شيء من الإنكار عند مشرك العرب، ولكنه ليس الغاية الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. إنما الغاية هو توحيد الألوهية. ومن الأدلة التي تدل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة توحيد الربوبية. ولهذا العلاقة بين هذين التوحيدين علاقة تضمن والتزام، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فإذا ما عرف العبد أن الخالق هو الله جل وعلا، وأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يدبر الأمر والذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه حين ذاك أن يفرده بالعبادة، لأنه المستحق للعبادة دون غيره. ولهذا الناظر في كتاب الله جل وعلا عند ذكر ربوبيته سبحانه وتعالى يجد أن توحيد الإلهية يأتي عقب تلكم الآيات، أو أنه يبتدأ بذكر هذا التوحيد، أعني توحيد الإلهية، ثم يذكر عقبه توحيد الربوبية من جملة ما يستدل على توحيد الإلهية. وقد أشرنا فيما مضى إلى أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا؟ أن الخالق هو الله، وأن الذي دبر ما مضى هو الله جل في علاه. فإذا ما علمت هذا، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المالك جل وعلا، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ ولأجل هذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الأبيات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى كلها دالة على هذا. قال: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد، فيحصل لك الرشاد الذي هو ضد الغي، فتعرف أنه سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة دون سواه. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. نعم، تعاقب الليل والنهار في حركة مستمرة، لا يتقدم هذا على هذا ولا يتأخر هذا عن هذا، يدل على ماذا؟ يدل على أن المالك المصرف واحد جل جلاله، وهذا هو توحيد الربوبية. فإن كان الأمر هكذا والحال هذا، فلا يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد، أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد. قال: أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد. جاء الجواب منه رحمه الله: بلى، والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. ثم قال: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم، انظر، ويعبد. فإذا تقرر هذا ونظر الإنسان وتفكر في هذه الحياة وفي هذا الخلق كله، في سمائه وأرضه، وتفكر في نفسه كما قال ربنا جل وعلا: وفي أنفسهم أفلا يبصرون. إذا ما تفكر حقيقة فإنه سيخلص إلى هذه النتيجة: أنه الرب سبحانه وتعالى ولا أحد غيره جل جلاله. فإن كان هذا، فإن الواجب حين ذاك أن يفرد بالعبادة وحده سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. تأمل الذي مضى من آيات الله جل وعلا في سمائه وفي أرضه وفي نفس الإنسان، ستكون النتيجة عنده أنه واحد أحد سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ: لقد قامت الآيات تشهد أنه، انظر، ليس أنه فقط خالقها ومالكها والمتصرف فيها، وإنما هذا الذي مضى يستلزم ماذا؟ إفراده بالعبادة. ولهذا قال: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله، أي مألوه، أي معبود سبحانه وتعالى، إله عظيم فضله ليس ينفد، فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. نعم، أناس تولوا وأعرضوا عن هذه الآيات، وإن كانت هي في قرارة أنفسهم موجودة، وأنها تقر للباري سبحانه وتعالى أنه الرب جل جلاله، وأنه الفاطر لها سبحانه وتعالى، وأنه المالك لها جل جلاله، لكن من أدبر وأعرض عن هذه الآيات وعن ذكره سبحانه وتعالى فإنه يتنكب الصراط السوي ويسلك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، لأنه لم ينقاد لهذه الآيات ولهذه البراهين التي يعرفها ويبصرها من وفقه سبحانه وتعالى لذلك. ولهذا قال رحمه الله: وليس لمن ولى وأدبر مسعد. فأعظم صفات أهل الإيمان القبول والانقياد والخضوع والإذعان للرب سبحانه وتعالى. أما من أعرض عن ذكره جل وعلا وعن آياته فقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن مآله، كما قال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآيات التي مضى ذكر شيء منها، الذي يغلق عينه وفكره وعقله عنها في هذه الحياة ويعرض ويولي، فإن هذا جزاؤه في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، والنسيان هنا المراد به الترك، فالجزاء من جنس العمل، فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، فكذلك وكذلك اليوم. نعم، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فالجزاء من جنس العمل. نعم.
عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده.
نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد. التقوى فعل الأمر وترك النهي، التقوى فعل الأمر وترك النهي. وهنا يأمر الشيخ هذا السائل الذي يسأل عن منهج الحق، يأمره بلزوم التقوى. أيام فتنة ابن الأشعث، تلك الفتنة التي حصل من جرائها ما هو معلوم ومشهور من سفك للدماء المعصومة وإزهاق للأنفس المحترمة وإتلاف للأموال بغير وجه حق، كان سببها الخروج على ولي الأمر. جاء رجل يقال له طلق ابن حبيب، جاء رجل إلى طلق، معذرة، إلى طلق ابن حبيب يسأله النصيحة، قال له عليك بتقوى الله. قال رحمك الله، وما تقوى الله؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا الأثر أورده ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتاب الإيمان، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. هذا التعريف من هذا التابعي يعد من أفضل ما عرفت به كلمة التقوى، وقد امتدح هذا التعريف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موطن من كتبه، وكذلك العلامة تلميذه ابن القيم في الرسالة التبوكية. ولما ترجم الذهبي في السير لهذا العالم أشار إلى تعريفه للتقوى: أن تعمل بطاعة الله. الله جل وعلا إنما خلقنا في هذه الحياة من أجل ماذا؟ من أجل الطاعة والعبادة، وقد أبان عنها في كتابه سبحانه وتعالى، وأرسل رسله حتى يقوموا في الناس بهذا الأصل العظيم وهذا الأمر الكبير. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الجن والإنس عبادته سبحانه وتعالى. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنحن مأمورون بالعبادة، بل ما خلقنا إلا من أجلها، فيجب علينا أن نقوم لله بها. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله يشير إلى ماذا؟ يشير إلى شرطي قبول العمل، إلى الإخلاص والمتابعة، إلى الإخلاص والمتابعة. فلا بد من هذين الشرطين إذا ما قمت لله جل وعلا بعبادته. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الحديث قوله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإخلاص الدين لله أي تخليص العمل من جميع الشوائب والعلائق حتى يكون لله سبحانه وتعالى ولا أحد غير الله جل في علاه. إخلاص الدين تخليص العمل، المراد بالدين هنا العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي العمل. لكم دينكم ولي دين، لكم عملكم ولي عملي. فالدين في كتاب الله جل وعلا له معاني ترجع إلى معنيين اثنين، إما العمل كما مر معنا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لكم دينكم ولي دين، وإما الجزاء ويوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين، مالك يوم الدين، يوم الجزاء. فالإخلاص لله جل وعلا هو الشرط الأول من شروط قبول العمل. وإذا ما حصل الخلل في الإخلاص دخل المرء في الشرك والعياذ بالله. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤدي الطاعة والعبادة ليس فقط على ما فعله النبي، لأن هناك أمور لم يفعلها النبي لكنه أقرها، فهي من شرع الله جل وعلا. ولهذا يقال تؤدي العبادة على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، إما ما جاء تشريعه بالقول أو العمل أو الإقرار، تؤدي العبادة على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلال بهذا الشرط الآخر يدخل العبد في دائرة البدعة. ولهذا الإخلاص والمتابعة هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإخلاص لرب العزة والجلال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. انظر، تفعل الطاعة وحالك ليس حال الذي يمن على ربه بها، وإنما حالك حال من يرجو ثوابه سبحانه وتعالى. والرجاء من العبادات القلبية، وسوف يأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. الرجاء من العبادات القلبية، وهي أحد أركان التعبد القلبي. ثم قال رحمه الله: وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. من الطاعة والعبادة ترك المعصية، لكن تأمل أن تترك معصية الله على نور من الله. عندك دليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا معصية، لأنه لا يجوز لمرء يتكلم في دين الله بغير علم. ولهذا قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب ماذا؟ ها؟ تأمل، نفى عنهم الفلاح. وقيل إن الفلاح أجمع كلمة قالتها العرب في حيازة الخير، أجمع كلمة قالتها العرب في حيازة الخير، فنفى عنهم سبحانه وتعالى الفلاح. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن تترك معصية الله وعندك دليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل معصية، وما هو حالك؟ تخشى عقاب الله. الخشية أخص من الخوف، فرق بين الخوف والخشية. ولهذا كان منزلة العلماء ليس الخوف، وإنما كانت منزلتهم الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم: الخشية خوف مقرون بالتعظيم، خوف مع تعظيم للرب سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا هو مقام أهل العلم، ليس فقط يخافون، وإنما يخشون رب العزة والجلال لأنهم يعرفونه سبحانه وتعالى. فالعلماء هم أهل خشية الله لأنهم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، فيعظمونه جل وعلا. ولهذا الناظر في أحوال أهل العلم وفي مقاماتهم مع ربهم سبحانه وتعالى يجد العجب العجاب، يتعجب المرء من حالهم ومما يقومون به ويتقربون به إلى ربهم سبحانه وتعالى. والخوف وهو أعم من الخشية هو الركن الثاني من أركان التعبد القلبي، والركن الثالث والأخير من أركان التعبد القلبي هو ماذا؟ هو الحب، هو الحب. ولهذا تأملوا في كلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: من عبد الله بالحب، من عبد الله بالرجاء وحده فهو حروري، معذرة، فهو مرجي. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. جاءوا إلى نصوص الوعد وعبدوا الله من خلالها، ولهذا قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، من فرق الخوارج. عبد الله جل وعلا من خلال نصوص الوعيد حتى وصل الأمر بهم إلى تكفير مرتكبي الكبيرة. قال: ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كحال غلاة المتصوفة. يقولون ماذا؟ يقولون: نعبد الله حبا فيه، لا رجاء في ثوابه ولا خوف من عقابه. وعلى هذا القول جميع الآيات التي في كتاب الله جل وعلا في الوعد والوعيد عبث، على كلام هؤلاء الزنادقة. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ثم قال: والموحد يعبد الله حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوف من عقابه. الموحد يعبد الله حبا فيه وفي دينه وفي شرعه ورجاء في ثوابه وما أعده لأوليائه. انظر إلى نصوص الوعد في كتاب الله جل وعلا، وما أعده الله جل وعلا لعباده المتقين في الآخرة. ويعبد الله خوفا من عقابه، خوفا من تلكم النار التي أخبرنا عنها ربنا أنها تلظى، تلكم النار التي قعرها بعيد وحرها شديد، التي كلما نضج الجلد أعيد كما كان ثم يحرق ثم يعاد، وهكذا في عذاب لا ينتهي في حق الكفار. إذن أركان التعبد القلبي ثلاث: الحب، الخوف، والرجاء. تأمل في كلام شيخ الإسلام الذي مضى معنا: من عبد الله بالخوف، من عبد الله بالرجاء، من عبد الله بالحب وحده. السني الموحد يعبد الله حبا فيه وفي شرعه وفي ثوابه وفي دينه، نعم، يعبد الله حبا فيه وفي دينه وفي شرعه، وكذلك رجاء للثواب وخوفا من العقاب. أعظم هذه الأركان الثلاثة، وهي من أركان التعبد القلبي، هي من العبادات القلبية. ولعلكم تذكرون أن قد أشرنا إلى هذا وقلنا سيذكر الشيخ ويشير إلى بعض منها وسوف يأتي معنا، لكن نكتفي الآن بما نذكره لمناسبة المقام. أعظم هذه الثلاثة الأركان هو الحب، ولهذا يقول شيخ الإسلام، نعم، يقول تلميذه العلامة ابن القيم: هي بمنزلة الرأس من الطائر، هي بمنزلة الرأس من الطائر. وأما الخوف والرجاء فهما الجناحان، هما الجناحان. وقد حصل خلاف بين أهل العلم في أيهما يغلب، أو أنهما بمنزلة واحدة، أو أنهما بمنزلة واحدة. أهل السنة ليسوا كأولئك، أولئك عبدوا الله فقط بأحد هذه الثلاث: المرجئة من خلال نصوص الوعد، الخوارج من خلال نصوص الوعيد، الزنادقة من خلال نصوص المحبة. أما أهل السنة فلا، وكما قلت حصل خلاف بينهم في الخوف والرجاء، فذهب بعضهم إلى أنهما متساويان، وذهب أبو العباس شيخ الإسلام وتبعه غير واحد من طلابه ومن أهل العلم إلى التفصيل في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف حتى لا يجترئ المرء على محارم الله ولا ينتهك حدود الله جل في علاه، يقف يغلب جانب الخوف. وإذا ما كان في إقبال عن هذه الدنيا فإنه يغلب في معذرة في إدبار عن هذه الدنيا وإقبال على الآخرة، فإنه يغلب جانب الرجاء. وقد جاء الحديث وفيه النهي عن أن يموت المرء إلا وهو محسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه جل وعلا. فيسير المرء في هذه الحياة ويطير على هذا: يعبد الله حبا فيه وفي شرعه وفي دينه، ويرجو ثوابه وما أعده لأوليائه، ويخشى عقابه وما أعده
لأعدائه.
قال عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. هل من شرط التقوى ألا يقع المرء في ذنب أو معصية؟ هل من شرط التقوى ألا تزل قدم المرء؟ نحن في هذه الحياة نسير إلى الله وإلى الدار الآخرة، ولينظر كل واحد منا في نفسه وكم بلغ من عمره، فإنه قد سار إلى الله بقدر حتى الآن بقدر ما قد بلغ. نعم لم يجري عليه قلم التكليف إلا عند البلوغ، فلما بلغ كتب عليه عمله من خير أو شر. الشيطان أقسم بعزة الله جل وعلا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. قال أهل العلم ما يدع طريق يستطيع أن يصل إليك منه إلا ويسلكه، ولم يأتي مجيئه من الأعلى لأن الله في العلو سبحانه وتعالى. وتأمل فيما أخبرنا به ربنا جل وعلا، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال أهل العلم تأملوا في مفردة القعود، أي أنه ليس بقائم وليس بعيدا عنك، بل هو قاعد على الصراط المستقيم أو عند الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم ذكر لآتينهم بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن المعركة قائمة، المعركة قائمة. ومن شأن المعارك كما قيل الحرب سجال، فإذا ما ظفر بالواحد منا فزلت قدمه وتعثرت خطاه، فعلينا أن نعرف فقه هذا الأمر إن صحت التسمية، فقه التعامل مع الذنب. الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة على مصراعيها حتى تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها عليه الصلاة والسلام، يستغفر ربه جل جلاله في المجلس الواحد كم؟ ها؟ جاءت 70 مرة وجاء أكثر من 100 مرة، وهو من؟ عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الأحاديث الواردة في كتب الحسنة والسيئة وفي مضاعفة الحسنات بخلاف السيئات. الحسنة يعملها المرء تكتب حسنة واحدة وتضاعف إلى 10، والله يضاعف لمن يشاء. معذرة، الحسنة يهم بها ولا يعملها تكتب حسنة، فإذا عملها تكتب 10 كما في الحديث. والسيئة إذا هم بها ثم تركها لا تكتب. فإذا عملها تكتب سيئة. بل جاء حديث عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الحافظ ابن رجب والشيخ الألباني أن الملك يمكث 6 ساعات لا يكتب هذه السيئة، يقول لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يرجع. إذن لابد أن نفهم هذا جيدا، الوقوع في الذنب ليس نهاية المطاف، ليس نهاية المطاف، والشيطان يريد أن يغفر منك بهذا، بما؟ بأنك يحصل عندك اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين توابون. بل جاء حديث عند مسلم في الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأناس آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وتنبه يا طالب العلم، ليس هذا مدعاه لأن يفتح باب المعاصي والذنوب على مصراعيه فتلجه والعياذ بالله، ليس هذا حال من يريد الله جل وعلا والدار الآخرة. أنت لا تدري بما يختم عليك، لكن هذا يجب أن تتفقه فيه حتى إذا ما تعثرت خطاك وزل بك القدم أنك سرعان ما ترجع إلى ربك جل وعلا. ولهذا في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأناس آخرين يذنبون. ولا تقف عند هذا، بل تابع ما قاله عليه الصلاة والسلام: فيستغفرون فيغفر الله لهم. في الحديث: اتق الله حيثما كنت، فإن زلت بك القدم ووقعت في شيء من الذنب ماذا قال؟ انظر وأتبع السيئة مباشرة. أنت في مسيرك إلى الله تلزم تقوى الله، فإذا ما زلت قدمك إياك إياك من استمراء هذا الذنب الذي زلت به القدم، وإنما ارجع وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، أصل هذه القصة في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، ولها ألفاظ أخرى في بعض السنن والمسانيد. رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في أحد أزقة المدينة، وجاء في بعض الروايات أنه كان في بستان، صادف امرأة كان يعرفها في الجاهلية، أصاب منها قبلة، وفي رواية أنه ضمها. عقب ذلك رجع وأحس بهذا الذنب، ماذا فعل؟ ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد في أول النهار، قاله: يا رسول الله، قد كان من أمري كذا وكذا. قاله: اجلس. جلس. جاء وقت صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، صلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى أصحابه خلفه وهو من جملتهم رضي الله عنه وعنهم جميعا. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مكث كعادته قليلا ثم هم بالانصراف، فجاء هذا الرجل مسرعا: يا رسول الله، أنا الرجل الذي قد أتيتك بالغداة، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي فأراد تذكيره، لكن انظر، لا زال الذنب يحرقه ولا زالت المعصية تؤلمه، بخلاف ما عليه الواحد منا اليوم يقع في الذنب، بل قد يقع في كبيرة من كبائر الذنوب وما هي إلا لحظات أو ثواني وما كأنه عمل شيئا.
وما كأنه عمل شيئا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تصلي معنا المكتوبات؟ قال: بلى. قال: ذا فقد غفر الله لك. ونزل قوله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال ماذا؟ ها؟ ذلك ذكرى للذاكرين. كم نقرأ هذه الآية لكن من منا تذكر؟ من منا جعل هذه الذكرى مذكرة له؟ فإذا ما زلت به قدمه في مسيره إلى الله جل وعلا وتعثرت به خطاه أنه يرجع إلى ربه ومولاه. قال أهل العلم: الحسنة حسنتان والسيئة سيئتان. دلت الأدلة على أن السيئات منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فهذا من أدلة أهل السنة على تقسيم الذنوب والمعاصي إلى كبائر وصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح، لا بد فيها من التوبة النصوح. وأما الصغائر فيكثر المرء من فعل الصالحات الباقيات، يكثر من فعل الحسنات والطاعات. إذن ليس من شرط المتقي ألا يقع في الذنب ولا يقع في المعصية، لكن من شرطه ماذا؟ ألا يستمرئ وألا يصر وألا يتبع السيئة بسيئة أخرى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان لا يطوف إلا بأهل التقوى، كما قاله العلامة ابن القيم: ماذا يفعل بالبيت الخارب؟ قد انتهى منه، هو يحرص على البيت الذي قد عمر بذكر الله وعمر بطاعة الله حتى يجعله خرابا ويفرغ منه ويبحث عن غيره. لكن تفقه يا عبد الله في هذا الباب العظيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، عرفوا طريق الحق من طريق الباطل، أبصروا طريق الحق من طريق الباطل. قال: تذكروا فإذا هم مبصرون. أبصروا طريق الحق من طريق الباطل فتركوا طريق الباطل وسلكوا طريق الحق. فيجب أن نفهم هذا جيدا حتى لا يلعب بنا الشيطان. وإذا ما زلت قدم الواحد منا لا يظنن أنه نهاية المطاف، فالحرب سجال، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم يهديك الله جل وعلا السبيل الذي ينجيك بإذن الله جل وعلا. نعم، سوف نمضي على الأبيات التي قد مررنا عليها. نعم، هاتي من عند: عليك بتقوى الله.
عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء.
نعم، هذا قد أشرنا إليه في مسألة شرطي قبول العمل. والرياء قد سماه النبي عليه بل قد خافه النبي عليه الصلاة والسلام على سادات الأولياء، على سادات الأولياء، على صحابته رضوان الله عليهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لما سئل عنه قال ماذا؟ قال: الرياء. يقول العلامة سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: في كتابه العظيم في شرح كتاب التوحيد، قال أنه خافوا على سادات الأولياء وأفضل الناس بعد الأنبياء، فما هو حالنا؟ نعم، وقد مر معنا الإشارة إلى هذا.
وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، توكل على الرحمن حقا وثق به، ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد.
نعم، التوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يحب المتوكلين سبحانه وتعالى، وأمر عباده أن يتوكلوا عليه، وهي من العبادات القلبية. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهذا قيد عظيم وشرط كبير. نعم،
تصبر على العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد.
نعم، الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، الإيمان نصفان، شكر وصبر. وعلى هذا بنى العلامة ابن القيم كتابه المبارك المسمى
عدة الصابرين،
أحسنت، بعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ليس عدة وإنما عدة، ما وعد الله جل وعلا أهل الصبر من الثواب والأجر، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. في حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين المخرج عند مسلم وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انظر، لا يلعب الشيطان بالواحد لما يكون مشترئا على محارم الله فينعم عليه رب العزة والجلال فيظن أن الله راض عنه، بل هذا في الحقيقة استدراج والعياذ بالله. إذا أردت حقا أن تكون هذه النعمة التي أنعم عليك بها رب العزة والجلال أنها من محبة الله لك، فقم لله بحقه تجاه هذه النعمة، وذلك بأن تقوم بعبادة الشكر. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ثم قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. متى تكون هذه الضراء نعمة وتكون في صحيفة حسناتك؟ إذا قمت بعبادة الصبر. وحقيقة الصبر الحبس، تحبس القلب واللسان والجوارح، تحبسها على طاعة الله جل وعلا، وتحبس القلب واللسان والجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى. أعظم ما تحبس عليه قلبك في طاعة الله هذا المعتقد الحق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وجملة تفاصيل مسائل الاعتقاد، تحبس قلبك عليه، تربط قلبك على هذا المعتقد الحق. وأعظم ما تحبس قلبك عن معصية الله أن يدخل شيء من تلكم الكفريات أو تلكم الضلالات أو الإلحاد أو البدع على هذا القلب، تحبس هذا القلب على الطاعة وتحبسه عن المعصية، وكذلك تحبس اللسان على الطاعة وتحبسه عن المعصية. في أمثلة كثيرة، إنما أردت فقط الإشارة إلى مقام القلب لعظمه وكبير أهميته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولأجل هذا أصل الإيمان في القلب، هذا هو المعتقد الحق، أصله في القلب. فتعقد قلبك على هذا وتحافظ على هذا المعتقد، فإنه نجاتك، إنه نجاتك. تحبس اللسان على طاعة الله وتحبسه عن معاصي الله، وتحبس الجوارح على طاعة الله وتحبسها عن معاصي الله. ويكفيك أن تعلم أيها الصابر أنك في معية الله الخاصة إذا ما قمت بهذه العبادة، معية الحفظ والنصرة والرعاية تأييد. إن الله مع الصابرين، الله معك يا عبد الله. إن كان الله معك فلا يضرك من يكون أمامك أو من تواجه من شياطين الإنس وشياطين الجن، حسبك بهذه النصرة، حسبك بهذه الرعاية، حسبك بهذا التأييد من رب العزة والجلال. وفي الآخرة لك الثواب العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليست حسنة ولا حسنتين ولا ثلاث ولا أربع، بغير حساب. هذا وعد ممن خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. نعم.
تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصده. وقلبك
هذا قد مضى معنا. نعم.
وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقده.
نعم، كما قد أشرت قبل قليل، الاهتمام بهذا القلب، الاهتمام بهذا القلب، الاهتمام بهذا القلب. الله جل وعلا ماذا قال؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم: القلب السليم هو الذي سلم من الشبهات والشهوات، من جميع الفتن، فتن الشبهات وهي أعظم، وفتن الشهوات. وحبذا أن يراجع المرء كتاب ابن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، خاصة في مقدماته تكلم عن هذا القلب، وذكر أن القلب في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب الحي وهو الذي سلم من الشبهات والشهوات، والقلب الميت، والقلب المريض. القلب المريض، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت. أخذ من هذا الحديث أهل السنة ارتباط الظاهر بالباطن، خلافا لأهل البدعة من المرجئة ومن سار في طريقهم، هم ينفون هذا الارتباط بين الظاهر والباطن. وممن أشار إلى هذا الإمام العلم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، في تعليقه على كتاب رياض الصالحين، وهو من أئمة السنة في باب العقيدة كما هو في باب الفقه وبقية أبواب هذا الدين. أشار رحمه الله تبارك وتعالى إلى العلاقة، أو علق على هذا الحديث إلى معتقد أهل السنة في ارتباط الظاهر بالباطن. ولهذا الواحد منا يحرص على هذا القلب، احرص على قلبك يا عبد الله غاية الحرص، واحرص على المحافظة على صفائه وعلى حياته. والقلب يحيا بذكره سبحانه وتعالى، وسوف يأتي معنا في تتمة الأبيات إلى نهاية هذه المنظومة الكلام على الذكر بكلام من أنفس ما يسمعه المرء، على ذكر الله جل وعلا، لأن به يحيا هذا القلب. نعم.
وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود.
نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة المنهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا، ونشهد تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد؟ تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجهد. وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبده. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعده.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع شيخنا وإمامنا أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، ومع هذه المنظومة المباركة المسمات بمنهج الحق. توقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. هذا البيت أشار فيه رحمه الله تبارك وتعالى إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، فالإيمان ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأهل السنة والحديث يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء عن اليوم الآخر. وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى هو معتقد أهل الحق، ولهذا اكتفى بذكر هذا البيت الذي فيه إشارة، بل فيه ذكر لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يعقد قلبه على هذا المعتقد، فيؤمن بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. فمما يؤمن به القبر ويؤمن بعذابه ونعيمه، ومما يؤمن به البعث والحشر والحساب، إلى غير ذلك من التفاصيل التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. ويؤمن بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون في الجنة ومما يكون في النار، ومما يكون في النار. وأن أعظم النعيم هو رؤية أهل الإيمان لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وذاك ما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يعقدون قلوبهم على الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. ثم بعد ذلك ساق جملة من الأبيات يتكلم عليها أهل العلم تحت مبحث براهين التوحيد، تحت مبحث براهين التوحيد. توحيد الربوبية جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا، وكذلك جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التوحيد لم ينكره أحد من حيث الجملة، من حيث الجملة لم ينكره أحد، وحصل في بعض مفرداته شيء من الإنكار عند مشرك العرب، ولكنه ليس الغاية الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. إنما الغاية هو توحيد الألوهية. ومن الأدلة التي تدل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة توحيد الربوبية. ولهذا العلاقة بين هذين التوحيدين علاقة تضمن والتزام، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فإذا ما عرف العبد أن الخالق هو الله جل وعلا، وأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يدبر الأمر والذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه حين ذاك أن يفرده بالعبادة، لأنه المستحق للعبادة دون غيره. ولهذا الناظر في كتاب الله جل وعلا عند ذكر ربوبيته سبحانه وتعالى يجد أن توحيد الإلهية يأتي عقب تلكم الآيات، أو أنه يبتدأ بذكر هذا التوحيد، أعني توحيد الإلهية، ثم يذكر عقبه توحيد الربوبية، من جملة ما يستدل على توحيد الإلهية. وقد أشرنا فيما مضى إلى أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا؟ أن الخالق هو الله، وأن الذي دبر ما مضى هو الله جل في علاه. فإذا ما علمت هذا، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المالك جل وعلا، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ ولأجل هذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الأبيات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى كلها دالة على هذا. قال: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد، فيحصل لك الرشاد الذي هو ضد الغي، فتعرف أنه سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة دون سواه. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. نعم، تعاقب الليل والنهار في حركة مستمرة، لا يتقدم هذا على هذا ولا يتأخر هذا عن هذا، يدل على ماذا؟ يدل على أن المالك المصرف واحد جل جلاله، وهذا هو توحيد الربوبية. فإن كان الأمر هكذا والحال هذا، فلا يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد، أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد. قال: أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد. جاء الجواب منه رحمه الله: بلى، والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. ثم قال: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم، انظر، ويعبد. فإذا تقرر هذا ونظر الإنسان وتفكر في هذه الحياة وفي هذا الخلق كله في سمائه وأرضه وتفكر في نفسه كما قال ربنا جل وعلا وفي أنفسهم أفلا يبصرون، إذا ما تفكر حقيقة فإنه سيخلص إلى هذه النتيجة أنه الرب سبحانه وتعالى ولا أحد غيره جل جلاله. فإن كان هذا فإن الواجب حين ذاك أن يفرد بالعبادة وحده سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. تأمل الذي مضى من آيات الله جل وعلا في سمائه وفي أرضه وفي نفس الإنسان، ستكون النتيجة عنده أنه واحد أحد سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ: لقد قامت الآيات تشهد أنه، انظر، ليس أنه فقط خالقها ومالكها والمتصرف فيها، وإنما هذا الذي مضى يستلزم ماذا؟ إفراده بالعبادة. ولهذا قال: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله، أي مألوه، أي معبود سبحانه وتعالى، إله عظيم فضله ليس ينفد. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مصعد. نعم، أناس تولوا وأعرضوا عن هذه الآيات، وإن كانت هي في قرارة أنفسهم موجودة وأنها تقر للباري سبحانه وتعالى أنه الرب جل جلاله وأنه الفاطر لها سبحانه وتعالى وأنه المالك لها جل جلاله، لكن من أدبر وأعرض عن هذه الآيات وعن ذكره سبحانه وتعالى فإنه يتنكب الصراط السوي ويسلك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، لأنه لم ينقاد لهذه الآيات ولهذه البراهين التي يعرفها ويبصرها من وفقه سبحانه وتعالى لذلك. ولهذا قال رحمه الله: وليس لمن ولى وأدبر مصعد. فأعظم صفات أهل الإيمان القبول والانقياد والخضوع والإذعان للرب سبحانه وتعالى. أما من أعرض عن ذكره جل وعلا وعن آياته فقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن مآله، كما قال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآيات التي مضى ذكر شيء منها، الذي يغلق عينه وفكره وعقله عنها في هذه الحياة ويعرض ويولي، فإن هذا جزاؤه في الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، والنسيان هنا المراد به الترك، فالجزاء من جنس العمل، فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، فكذلك وكذلك اليوم، نعم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فالجزاء من جنس العمل. نعم.
عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد. التقوى فعل الأمر وترك النهي، التقوى فعل الأمر وترك النهي. وهنا يأمر الشيخ هذا السائل الذي يسأل عن منهج الحق، يأمره بلزوم التقوى. أيام فتنة ابن الأشعث، تلك الفتنة التي حصل من جرائها ما هو معلوم ومشهور من سفك للدماء المعصومة، وإزهاق للأنفس المحترمة، وإتلاف للأموال بغير وجه حق، كان سببها الخروج على ولي الأمر. جاء رجل يقال له طلق ابن حبيب، جاء رجل إلى طلق، معذرة، إلى طلق ابن حبيب يسأله النصيحة، قال له: عليك بتقوى الله. قال: رحمك الله، وما تقوى الله؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا الأثر أورده ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتاب الإيمان، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. هذا التعريف من هذا التابعي يعد من أفضل ما عرفت به كلمة التقوى، وقد امتدح هذا التعريف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موطن من كتبه، وكذلك العلامة تلميذه ابن القيم في الرسالة التبوكية. ولما ترجم الذهبي في السير لهذا العالم أشار إلى تعريفه للتقوى: أن تعمل بطاعة الله. الله جل وعلا إنما خلقنا في هذه الحياة من أجل ماذا؟ من أجل الطاعة والعبادة، وقد أبان عنها في كتابه سبحانه وتعالى، وأرسل رسله حتى يقوموا في الناس بهذا الأصل العظيم وهذا الأمر الكبير. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الجن والإنس عبادته سبحانه وتعالى. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنحن مأمورون بالعبادة، بل ما خلقنا إلا من أجلها، فيجب علينا أن نقوم لله بها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى شرطي قبول العمل، إلى الإخلاص والمتابعة، إلى الإخلاص والمتابعة. فلا بد من هذين الشرطين إذا ما قمت لله جل وعلا بعبادته. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الحديث قوله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإخلاص الدين لله أي تخليص العمل من جميع الشوائب والعلائق حتى يكون لله سبحانه وتعالى ولا أحد غير الله جل في علاه. إخلاص الدين تخليص العمل، المراد بالدين هنا العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي العمل. لكم دينكم ولي دين، لكم عملكم ولي عملي. فالدين في كتاب الله جل وعلا له معاني ترجع إلى معنيين اثنين: إما العمل كما مر معنا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لكم دينكم ولي دين، وإما الجزاء ويوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين، مالك يوم الدين، يوم الجزاء. فالإخلاص لله جل وعلا هو الشرط الأول من شروط قبول العمل. وإذا ما حصل الخلل في الإخلاص دخل المرء في الشرك والعياذ بالله. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤدي الطاعة والعبادة ليس فقط على ما فعله النبي، لأن هناك أمور لم يفعلها النبي لكنه أقرها فهي من شرع الله جل وعلا. ولهذا يقال تؤدي العبادة على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، إما ما جاء تشريعه بالقول أو العمل أو الإقرار. تؤدي العبادة على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلال بهذا الشرط الآخر يدخل العبد في دائرة البدعة. ولهذا الإخلاص والمتابعة هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإخلاص لرب العزة والجلال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. انظر، تفعل الطاعة وحالك ليس حال الذي يمن على ربه بها، وإنما حالك حال من يرجو ثوابه سبحانه وتعالى. والرجاء من العبادات القلبية، وسوف يأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. الرجاء من العبادات القلبية، وهي أحد أركان التعبد القلبي. ثم قال رحمه الله: وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. من الطاعة والعبادة ترك المعصية، لكن تأمل، أن تترك معصية الله على نور من الله، عندك دليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا معصية، لأنه لا يجوز لمرء يتكلم في دين الله بغير علم. ولهذا قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب ماذا؟ ها؟ تأمل، نفى عنهم الفلاح. وقيل إن الفلاح أجمع كلمة قالتها العرب في حيازة الخير، أجمع كلمة قالتها العرب في حيازة الخير. فنفى عنهم سبحانه وتعالى الفلاح: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن تترك معصية الله وعندك دليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل معصية، وما هو حالك؟ تخشى عقاب الله. الخشية أخص من الخوف، فرق بين الخوف والخشية. ولهذا كان منزلة العلماء ليس الخوف، وإنما كانت منزلتهم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم: الخشية خوف مقرون بالتعظيم، خوف مع تعظيم للرب سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا هو مقام أهل العلم، ليس فقط يخافون، وإنما يخشون رب العزة والجلال، لأنهم يعرفونه سبحانه وتعالى. فالعلماء هم أهل خشية الله، لأنهم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، فيعظمونه جل وعلا. ولهذا الناظر في أحوال أهل العلم وفي مقاماتهم مع ربهم سبحانه وتعالى يجد العجب العجاب، يتعجب المرء من حالهم ومما يقومون به ويتقربون به إلى ربهم سبحانه وتعالى. والخوف، وهو أعم من الخشية، هو الركن الثاني من أركان التعبد القلبي. والركن الثالث والأخير من أركان التعبد القلبي هو ماذا؟ هو الحب، هو الحب. ولهذا تأملوا في كلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: من عبد الله بالرجاء وحده فهو حروري، معذرة، فهو مرجي. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. جاءوا إلى نصوص الوعد وعبد الله من خلالها، ولهذا قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، من فرق الخوارج. عبدوا الله جل وعلا من خلال نصوص الوعيد حتى وصل الأمر بهم إلى تكفير مرتكبي الكبيرة. قال: ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق كحال غلاة المتصوفة. يقولون ماذا؟ يقولون: نعبد الله حبا فيه، لا رجاء في ثوابه ولا خوف من عقابه. وعلى هذا القول جميع الآيات التي في كتاب الله جل وعلا في الوعد والوعيد عبث على كلام هؤلاء الزنادقة. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ثم قال: والموحد يعبد الله حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوف من عقابه. الموحد يعبد الله حبا فيه وفي دينه وفي شرعه ورجاء في ثوابه وما أعده لأوليائه. انظر إلى نصوص الوعد في كتاب الله جل وعلا وما أعده الله جل وعلا لعباده المتقين في الآخرة. ويعبد الله خوفا من عقابه، خوفا من تلكم النار التي أخبرنا عنها ربنا أنها تلظى. تلكم النار التي قعرها بعيد وحرها شديد، التي كلما نضج الجلد أعيد كما كان ثم يحرق ثم يعاد، وهكذا في عذاب لا ينتهي في حق الكفار. إذن أركان التعبد القلبي ثلاث: الحب، الخوف، والرجاء. تأمل في كلام شيخ الإسلام الذي مضى معنا: من عبد الله بالخوف، من عبد الله بالرجاء، من عبد الله بالحب وحده. السني الموحد يعبد الله حبا فيه وفي شرعه وفي ثوابه وفي دينه، نعم، يعبد الله حبا فيه وفي دينه وفي شرعه، وكذلك رجاء للثواب وخوفا من العقاب. أعظم هذه الأركان الثلاثة، وهي من أركان التعبد القلبي، هي من العبادات القلبية. ولعلكم تذكرون أن قد أشرنا إلى هذا وقلنا سيذكر الشيخ ويشير إلى بعض منها وسوف يأتي معنا، لكن نكتفي الآن بما نذكره لمناسبة المقام. أعظم هذه الثلاثة الأركان هو الحب. ولهذا يقول شيخ الإسلام، نعم، يقول تلميذه العلامة ابن القيم: هي بمنزلة الرأس من الطائر، هي بمنزلة الرأس من الطائر. وأما الخوف والرجاء فهما الجناحان، هما الجناحان. وقد حصل خلاف بين أهل العلم في أيهما يغلب، أو أنهما بمنزلة واحدة، أو أنهما بمنزلة واحدة. أهل السنة ليسوا كأولئك، أولئك عبدوا الله فقط بأحد هذه الثلاث: المرجئة من خلال نصوص الوعد، الخوارج من خلال نصوص الوعيد، الزنادقة من خلال نصوص المحبة. أما أهل السنة فلا، وكما قلت حصل خلاف بينهم في الخوف والرجاء، فذهب بعضهم إلى أنهما متساويان، وذهب أبو العباس شيخ الإسلام وتبعه غير واحد من طلابه ومن أهل العلم إلى التفصيل في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف حتى لا يجترئ المرء على محارم الله ولا ينتهك حدود الله جل في علاه، يقف يغلب جانب الخوف. وإذا ما كان في إقبال عن هذه الدنيا فإنه يغلب في معذرة في إدبار عن هذه الدنيا وإقبال على الآخرة، فإنه يغلب جانب الرجاء. وقد جاء الحديث وفيه النهي عن أن يموت المرء إلا وهو محسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه جل وعلا. فيسير المرء في هذه الحياة ويطير على هذا، يعبد الله حبا فيه وفي شرعه وفي دينه، ويرجو ثوابه وما أعده لأوليائه، ويخشى عقابه وما أعده لأعدائه. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. هل من شرط التقوى ألا يقع المرء في ذنب أو معصية؟ هل من شرط التقوى ألا تزل قدم المرء؟ نحن في هذه الحياة نسير إلى الله وإلى الدار الآخرة، ولينظر كل واحد منا في نفسه وكم بلغ من عمره، فإنه قد سار إلى الله بقدر حتى الآن بقدر ما قد بلغ. نعم، لم يجري عليه قلم التكليف إلا عند البلوغ، فلما بلغ كتب عليه عمله من خير أو شر. الشيطان أقسم بعزة الله جل وعلا، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. قال أهل العلم: ما يدع طريق يستطيع أن يصل إليك منه إلا ويسلكه، ولم يأتي مجيئه من الأعلى، لأن الله في العلو سبحانه وتعالى. وتأمل فيما أخبرنا به ربنا جل وعلا، قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال أهل العلم: تأملوا في مفردة القعود، أي أنه ليس بقائم وليس بعيدا عنك، بل هو قاعد على الصراط المستقيم أو عند الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم ذكر: لآتينهم بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن المعركة قائمة، المعركة قائمة. ومن شأن المعارك كما قيل: الحرب سجال. فإذا ما ظفر بالواحد منا فزلت قدمه وتعثرت خطاه، فعلينا أن نعرف فقه هذا الأمر إن صحت التسمية، فقه التعامل مع الذنب. الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة على مصراعيها حتى تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها عليه الصلاة والسلام، يستغفر ربه جل جلاله في المجلس الواحد كم؟ ها؟ جاءت 70 مرة وجاء أكثر من 100 مرة، وهو من؟ عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الأحاديث الواردة في كتب الحسنة والسيئة وفي مضاعفة الحسنات بخلاف السيئات. الحسنة يعملها المرء تكتب حسنة واحدة وتضاعف إلى 10، والله يضاعف لمن يشاء. معذرة، الحسنة يهم بها ولا يعملها تكتب حسنة، فإذا عملها تكتب 10 كما في الحديث، والسيئة إذا هم بها ثم تركها لا تكتب، فإذا عملها تكتب سيئة. بل جاء حديث عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الحافظ ابن رجب والشيخ الألباني أن الملك يمكث 6 ساعات لا يكتب هذه السيئة، يقول لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يرجع. إذن لابد أن نفهم هذا جيدا، الوقوع في الذنب ليس نهاية المطاف، ليس نهاية المطاف، والشيطان يريد أن يظفر منك بهذا، بما؟ بأنك يحصل عندك اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون. بل جاء حديث عند مسلم في الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأناس آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وتنبه يا طالب العلم، ليس هذا مدعاه لأن يفتح باب المعاصي والذنوب على مصراعيه فتلجه والعياذ بالله، ليس هذا حال من يريد الله جل وعلا والدار الآخرة. أنت لا تدري بما يختم عليك، لكن هذا يجب أن تتفقه فيه حتى إذا ما تعثرت خطاك وزل بك القدم أنك سرعان ما ترجع إلى ربك جل وعلا. ولهذا في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأناس آخرين يذنبون. ولا تقف عند هذا، بل تابع ما قاله عليه الصلاة والسلام: فيستغفرون فيغفر الله لهم. في الحديث: اتق الله حيثما كنت، فإن زلت بك القدم ووقعت في شيء من الذنب ماذا قال؟ انظر وأتبع السيئة مباشرة. أنت في مسيرك إلى الله تلزم تقوى الله، فإذا ما زلت قدمك إياك إياك من استمراء هذا الذنب الذي زلت به القدم، وإنما ارجع وأتبع السيئة الحسنة تمحها. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، أصل هذه القصة في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، ولها ألفاظ أخرى في بعض السنن والمسانيد. رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في أحد أزقة المدينة، وجاء في بعض الروايات أنه كان في بستان، صادف امرأة كان يعرفها في الجاهلية، أصاب منها قبلة، وفي رواية أنه ضمها. عقب ذلك رجع وأحس بهذا الذنب، ماذا فعل؟ ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد في أول النهار، قال له: يا رسول الله، قد كان من أمري كذا وكذا. قال له: اجلس. جلس. جاء وقت صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، صلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى أصحابه خلفه وهو من جملتهم رضي الله عنه وعنهم جميعا. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مكث كعادته قليلا ثم هم بالانصراف، فجاء هذا الرجل مسرعا: يا رسول الله، أنا الرجل الذي قد أتيتك بالغداة، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي فأراد تذكيره، لكن انظر، لا زال الذنب يحرقه ولا زالت المعصية تؤلمه، بخلاف ما عليه الواحد منا اليوم يقع في الذنب، بل قد يقع في كبيرة من كبائر الذنوب وما هي إلا لحظات أو ثواني وما كأنه عمل شيئا، وما كأنه عمل شيئا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تصلي معنا المكتوبات؟ قال: بلى. قال: ذا فقد غفر الله لك. ونزل قوله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال ماذا؟ ها؟ ذلك ذكرى للذاكرين. كم نقرأ هذه الآية لكن من منا تذكر؟ من منا جعل هذه الذكرى مذكرة له؟ فإذا ما زلت به قدمه في مسيره إلى الله جل وعلا وتعثرت به خطاه أنه يرجع إلى ربه ومولاه. قال أهل العلم: الحسنة حسنتان والسيئة سيئتان، دلت الأدلة على أن السيئات منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فهذا من أدلة أهل السنة على تقسيم الذنوب والمعاصي إلى كبائر وصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح، لا بد فيها من التوبة النصوح. وأما الصغائر فيكثر المرء من فعل الصالحات الباقيات، يكثر من فعل الحسنات والطاعات. إذن ليس من شرط المتقي أن لا يقع في الذنب ولا يقع في المعصية، لكن من شرطه ماذا؟ أن لا يستمرئ وأن لا يصر وأن لا يتبع السيئة بسيئة أخرى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الشيطان لا يطوف إلا بأهل التقوى، كما قاله العلامة ابن القيم: ماذا يفعل بالبيت الخرب؟ قد انتهى منه، هو يحرص على البيت الذي قد عمر بذكر الله وعمر بطاعة الله حتى يجعله خرابا ويفرغ منه ويبحث عن غيره. لكن تفقه يا عبد الله في هذا الباب العظيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، عرفوا طريق الحق من طريق الباطل، أبصروا طريق الحق من طريق الباطل. قال: تذكروا فإذا هم مبصرون. أبصروا طريق الحق من طريق الباطل فتركوا طريق الباطل وسلكوا طريق الحق، فيجب أن نفهم هذا جيدا حتى لا يلعب بنا الشيطان. وإذا ما زلت قدم الواحد منا لا يظنن أنه نهاية المطاف، فالحرب سجال، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم يهديك الله جل وعلا السبيل الذي ينجيك بإذن الله جل وعلا. نعم، سوف نمضي على الأبيات التي قد مررنا عليها. نعم، هاتي من عند عليك بتقوى الله.
عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء.
نعم، هذا قد أشرنا إليه في مسألة شرطي قبول العمل والرياء. قد سماه النبي عليه بل قد خافه النبي عليه الصلاة والسلام على سادات الأولياء، على سادات الأولياء، على صحابته رضوان الله عليهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لما سئل عنه قال ماذا؟ قال الرياء. يقول العلامة سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم في شرح كتاب التوحيد، قال أنه خافوا على سادات الأولياء وأفضل الناس بعد الأنبياء، فما هو حالنا؟ نعم، وقد مر معنا الإشارة إلى هذا.
وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد.
نعم، التوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يحب المتوكلين سبحانه وتعالى، وأمر عباده أن يتوكلوا عليه، وهي من العبادات القلبية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا قيد عظيم وشرط كبير. نعم،
تصبر على العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعده.
نعم، الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، الإيمان نصفان: شكر وصبر. وعلى هذا بنى العلامة ابن القيم كتابه المبارك المسمى
عدة الصابرين،
أحسنت، بعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ليس عدة وإنما عدة، ما وعد الله جل وعلا أهل الصبر من الثواب والأجر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. في حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين المخرج عند مسلم وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انظر، لا يلعب الشيطان بالواحد لما يكون مشترئا على محارم الله فينعم عليه رب العزة والجلال فيظن أن الله راض عنه، بل هذا في الحقيقة استدراج والعياذ بالله. إذا أردت حقا أن تكون هذه النعمة التي أنعم عليك بها رب العزة والجلال أنها من محبة الله لك، فقم لله بحقه تجاه هذه النعمة، وذلك بأن تقوم بعبادة الشكر. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ثم قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. متى تكون هذه الضراء نعمة وتكون في صحيفة حسناتك؟ إذا قمت بعبادة الصبر. وحقيقة الصبر الحبس، تحبس القلب واللسان والجوارح، تحبسها على طاعة الله جل وعلا، وتحبس القلب واللسان والجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى. أعظم ما تحبس عليه قلبك في طاعة الله هذا المعتقد الحق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وجملة تفاصيل مسائل الاعتقاد، تحبس قلبك عليه، تربط قلبك على هذا المعتقد الحق. وأعظم ما تحبس قلبك عن معصية الله أن يدخل الشيء من تلكم الكفريات أو تلكم الضلالات أو الإلحاد أو البدع على هذا القلب، تحبس هذا القلب على الطاعة وتحبسه عن المعصية، وكذلك تحبس اللسان على الطاعة وتحبسه عن المعصية. في أمثلة كثيرة، إنما أردت فقط الإشارة إلى مقام القلب لعظمه وكبير أهميته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولأجل هذا أصل الإيمان في القلب، هذا هو المعتقد الحق، أصله في القلب. فتعقد قلبك على هذا وتحافظ على هذا المعتقد فإنه نجاتك، إنه نجاتك. تحبس اللسان على طاعة الله وتحبسه عن معاصي الله، وتحبس الجوارح على طاعة الله وتحبسها عن معاصي الله. ويكفيك أن تعلم أيها الصابر أنك في معية الله الخاصة إذا ما قمت بهذه العبادة، معية الحفظ والنصرة والرعاية تأييد. إن الله مع الصابرين، الله معك يا عبد الله، إن كان الله معك فلا يضرك من يكون أمامك أو من تواجه من شياطين الإنس وشياطين الجن، حسبك بهذه النصرة، حسبك بهذه الرعاية، حسبك بهذا التأييد من رب العزة والجلال. وفي الآخرة لك الثواب العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليست حسنة ولا حسنتين ولا ثلاث ولا أربع، بغير حساب. هذا وعد ممن خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. نعم.
تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصده. وقلبك
نعم، هذا قد مضى معنا. نعم.
وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقده.
نعم، كما قد أشرت قبل قليل، الاهتمام بهذا القلب، الاهتمام بهذا القلب، الاهتمام بهذا القلب. الله جل وعلا ماذا قال؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم: القلب السليم هو الذي سلم من الشبهات والشهوات، من جميع الفتن، فتن الشبهات وهي أعظم، وفتن الشهوات. وحبذا أن يراجع أن يراجع المرء كتاب ابن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، خاصة في مقدماته تكلم عن هذا القلب، وذكر أن القلب في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب الحي وهو الذي سلم من الشبهات والشهوات، والقلب الميت، والقلب المريض. القلب المريض، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت. أخذ من هذا الحديث أهل السنة ارتباط الظاهر بالباطن، خلافا لأهل البدعة من المرجئة ومن سار في طريقهم، هم ينفون هذا الارتباط بين الظاهر والباطن، وممن أشار إلى هذا الإمام العلم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب رياض الصالحين، وهو من أئمة السنة في باب العقيدة كما هو في باب الفقه وبقية أبواب هذا الدين. أشار رحمه الله تبارك وتعالى إلى العلاقة، أو علق على هذا الحديث، إلى معتقد أهل السنة في ارتباط الظاهر بالباطن. ولهذا الواحد منا يحرص على هذا القلب. احرص على قلبك يا عبد الله غاية الحرص، واحرص على المحافظة على صفائه وعلى حياته. والقلب يحيا بذكره سبحانه وتعالى، وسوف يأتي معنا في تتمة الأبيات إلى نهاية هذه المنظومة الكلام على الذكر بكلام من أنفس ما يسمعه المرء، على ذكر الله جل وعلا، لأن به يحيا هذا القلب. نعم.
وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود.
نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.